إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه. عن صالح ابن نبهان مولى التوأمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم بها. حديث صحيح، رغم أن صالح بن نبهان ضعيف، إلا أنه تبعه أبو صالح السمان عند أحمد ورجاله ثقات، ولذا قال الترمذي: حديث حسن. قال البغوي: هذا حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم ترة. قال: أصل الترة النقص. قال الله سبحانه وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم. ومعناها هنا التبعة، يقال: وترت الرجل ترة على وزني وعدته وعدة، يعني إلا كان عليهم نقص وتابعة ومسؤولية يوم القيامة يسألون عنها، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء أخذ بهم. فينبغي على الإنسان أن لا يخلي مجلسا من مجلسه من ذكر الله ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون المجلس لمجرد كلام في الدنيا. باب أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والاسم هو المسمى وذاته. قال الله عز وجل: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقال للتسمية اسم، واستعمالها في التسمية أكثر، استعمال كلمة تسمية في التسمية أكثر من استعمالها في أن تقال عنها اسم. هذا الكلام هو مشهور عند طائفة كبيرة من يعني من دخلوا في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى وذاته عينه أم غيره. والصحيح أن الاسم للمسمى، لا يقال أن الاسم هو المسمى ولا يقال هو غيره. الغالب في الإطلاق أن يطلق الاسم ويراد به المسمى. قوله: ثم نادى الاسم، هو نادى الشخص، قال: يا يحيى. وإطلاق الاسم في هذا الموضع مما لا يشك عاقل أن المراد به المسمى، ولم ينادي الاسم المجرد، وإنما نادى الشخص، كما تقول: جاء أحمد. أنت لا تقصد الكلمة هنا، إنما تقصد أن الشخص المسمى أحمد قد جاء، فأنت أطلقت الاسم وأردت المسمى، هذا هو الاستعمال الأغلب. ولكن قد يستعمل الاسم بمعنى الاسم الذي هو اللفظة الدالة على معنى معين. هذه اللفظة تتكون من حروف، كما تقول: جاء أحمد. ما نقول مثلا: أحمد تتكون من أربعة حروف: ألف وحاء وميم ودال. أو تقول: أحمد فاعل مرفوع بالضمة. فهنا ماذا تقصد؟ لا تقصد أن الشخص نفسه مرفوع بضمة مثلا، يعني رفعته ضم، لما تقصد إيه؟ أن الاسم موقعه من الإعراب كذلك. وإذا كتبت اسم شخص في ورقة فبالقطع لم يكن هو ذلك الشخص موجود فيه في الورقة، وإنما كتب اسمه فيها، وليس أن ذاته قد ولدت في هذا الاسم. هذا من بداهات العقول. فلذلك نقول أن الصحيح في هذا يعني غير هذا الإطلاق. طبعا الذين ابتدعوا مسألة الاسم هو المسمى أو غيرهم المعتزلة، لأنهم يريدون أن يثبتوا أن أسماء الله مخلوقة على طريقتهم الضالة في إنكار صفات الرب عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أسماؤه مخترعة مخلوقة، ولذا رد عليهم السلف بهذا. وغالب أسماء الله الحسنى إذا أطلقت فالمراد بها ليس مجرد اسم، بل لا يكاد يذكر هذا في القرآن، إنما هذا يذكر في اللغة ونحو ذلك، أن الاسم يراد به اللفظ الدال على المسمى. الأغلب الأعم في الاستعمال، بل كما ذكرنا هو في القرآن كذلك، أطلقت الأسماء وأريد بها المسمى ذات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أن يطلق ويقال الاسم للمسمى كما دلت عليه الآيات، ولله الأسماء. يبقى الله له أسماء، يبقى الاسم إيه؟ للمسمى. بدل ما نقول هو المسمى ولا هو غيره، ولذلك نقول إيه؟ صح تعدد الأسماء ولا صح تعدد إيه؟ الذات، ليس كذلك؟ فذات واحدة له إيه؟ له أسماء متعددة كالصفات كذلك. فالذات أيضا تتصف بصفات، وتتعدد الصفات ولا تتعدد الذات، الذوات يعني. من هنا كان لابد من أن نطلق نقول أن الاسم للمسمى. قال فله الأسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. يبقى الكتاب والسنة أطلق أن الاسم للمسمى، لم يقل أن الله هو التسعة أن الله هو الأسماء الحسنى. قال فله الأسماء الحسنى، هذا كلام يعني هو السهل الذي لا يحتمل يعني الكلام في اللغة ولا في العقول غيره، لولا بدعة المعتزلة التي جروا إليها طوائف، فحدث الكلام بهذه الطريقة فترتب عليها من الفساد ما حدث. ولا شك أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، لأنه هو الذي سمى نفسه بها، وهو سبحانه وتعالى يعني لم يزل متصفا بها، وأسماؤه حق على حقيقتها بخلاف أسماء البشر، فإنها لا يلزم أن تكون حقا، بل تكون بمعنى العالمية المطلقة أحيانا، كما قد يسمى إنسان كريم فتقول جاء كريم وهو في الحقيقة ليس بكريم، ومع كونه بخيلا لم يلزم تغيير اسمه، بل يظل يسمى كريم. مثلا لو تقول مثلا جاء محمود وهو مذموم، جاء مثلا يعني أي اسم من الأسماء قد يكون يعني ليس فيه المعنى المقصود. فأما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي دالة على معاني حقيقية ثابتة للرب سبحانه وتعالى، كل أسمائه دالة على حقيقتها، تدل على حقيقة ثابتة، وليس مجرد أسماء لا معاني فيها ولا تدل على صفات، ليس كذلك. ونقول هو عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء، لم يخترعها له العباد، ولم تكن هذه الصفات معدومة ثم ولدت بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل هو متصفا بهذه الصفات سبحانه وتعالى أزلا، لم يزل متصفا بها أزلا. وهذه أسماؤه عز وجل سمى بها نفسه كذلك، وأسماء وهذه الألفاظ الدالة على هذه الصفات هي من كلامه عز وجل، الدالة على ذاته عز وجل هي من كلامه، وكلامه كما نعلم غير مخلوق، وبالتالي فهذه الأسماء لم تزل أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، لم يستحدث منها اسم لم يكن موجودا قبل ذلك، كما يستحدث الناس لمن يريدون مثلا تسميته بأسماء، كمن يولد فيستحدث له الاسم بعد ولادته، وكما مثلا يصبح ملكا أو زعيما أو كبيرا فيعطى الاسم بعد أن لم يكن له، ويكون مثلا فلان هذا مثلا كبير هذه البلدة ولم يكن قبل ذلك كبيرها، ده اسم استحدث له الله عز وجل له الأسماء الحسنى، كما قال ابن عباس هو سمى نفسه كذلك وهو لم يزل كذلك. ولذلك وردت صيغة التسمية إن الله كان سميعا بصيرا، أن كان بمعنى لم يزل، كان ولم يزل سميعا بصيرا، لم يصر سميعا بصيرا بعد أن لم يكن سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول ان اطلاق كثير من العلماء والأئمة ان الاسم هو المسمى الصحيح انه يفصل، نعم هم ارادوا ان الاسم يطلق ويراد به المسمى في الاغلب، لكن قد يطلق الاسم ويراد به الكلمة. فلو قلت مثلا ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، لو جه واحد يعرف الرحمن يقول لي يقول مفعول به، مش كده؟ وفي الحقيقة اصلا ده ايه المقصود به؟ ليست الذات هي التي فعل بها، وإنما الاسم موقعه من الإعراب كذلك، أليس المعنى واضح جدا كما ذكرنا في مسألة الكتابة على الورقة؟ ومن هنا كانت إلزامات المعتزلة من أن الاسم غير المسمى مسألة كتابة الاسم في ورقة فلا تحل فيها الذات، في إلزامات غير صحيحة، لأن هذا أحد الأحوال التي يستعمل فيها الاسم ولا يراد به الذات. ولكن ليس معنى ذلك أن الاسم إذا أطلق لم يرد به الذات، بل الأغلب الأعم أنك تقصد الذات. الله أعلم. أيوة كلها بقى دي تدل على ذلك، أن هو الاسم إذا أطلق يرد به الذات، وهو الغفور الرحيم، هو الغفور سبحانه وتعالى، وليس أن الاسم في هذه الأحوال شيء آخر غير ذات الرب سبحانه وتعالى. الاسم دال على ذات الرب عز وجل. اللي هو إيه؟ هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. لا الضمير ده زي ما حيمل. لا لا هو دي مش لوحدها، عمرها ما جت لوحدها، يعني انما هي ايه، انما هي تستعمل في جملة تامة، والضمير يعود على ذات الرب سبحانه وتعالى، وإلا فالضمير قد يعود على شيء آخر. ولذلك ليس أن يقال يا هو، لا يجوز ذلك، ليس من أسماء الحسنى الهو، إنما هذا كلام أهل البدع والضلال، زي ما ابن عربي ألف كتاب الايه الهو لا إله إلا هو، يقول لك لا إله، يعني أقول لك هو يبقى هو 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 ذا إيه لا إله إلا، لا يعني هذا كلام ليس بصحيح. ما احنا بنقول ماشي، ما هو احنا نقول الكلام ده يعني أنه يطلق ويراد به الذات إذا أطلق، زي ما قلنا جاء أحمد، أنا قلنا ده إيه المقصود؟ ذات أحمد اللي جت، مش الكلمة جاءت هي كده، هو الألف وراء الحاء وراء الميم، بلا شك أن هذا هو المفهوم. فلو قلت أحمد هو الذي فعل ذلك، أنت قصدك مين؟ الشخص ذاته هو الذي فعل. فلما تقول أحمد هو صاحب هذا البيت، أحمد هو صاحب هذا الكتاب، ونحو ده، يبقى أطلقت الاسم وأردت ليه المسمى، وده مش معنى ذلك انه ما يستعملش الاسم نهائيا الا في ذلك، بل كما ذكرنا قد يطلق لغة، وخصوصا في بيان معاني اللغة ونحو ذلك، على الكلمة الدالة. وزي ما بيكتب جاء احمد في ورقة، مش احمد هو اللي بيحل في الورقة، ده اسمه كتب فيها، الكلمة الدالة على ذاتي كتبت في الورقة، وليس ان ذاته كانت في في الورقة، هذا امر ظاهر وجلي. وبالتالي فإحنا بنقول إن ده الاستماع الأغلب، بس مش الاستماع الوحيد. ومن هنا كان الصحيح أن نطلق ما ورد في الكتاب والسنة، وهو أن الاسم للمسمى، لله الأسماء، له 99 اسما، وما كلفنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول أن الله هو الأسماء الحسنى، أو أن الاسم هو الإيه المسمى. ده مسألة حادثة بالتأكيد، وبالتالي نرد هذا الحادث إلى ما ورد في الكتاب والسنة. الله زي ما نقول لا نقول أن الله الصفة غير الموصوف، الغيرية دي نعم صحيحة في الذهن، لأن بلا شك أن السميع صفة غير صفة الإيه، أو اسم صفة السمع غير صفة البصر، الغيرية دي موجودة فين؟ في الذهن، موجودة في العقل، هو اللي بيفصل. أما الحقيقة في الخارج فهو ذات واحدة متصفة بعدة إيه؟ صفات، وتتعدد الصفات ولا تتعدد الذات. لكن لو جيت قلت الصفة غير الموصوف، أطلقت الكلام كأن الصفة بقت لوحدها والموصوف بقى لوحده، ولا شك أن هذا كلام يقول لك عشان كده المعتزلة كفروا من هذا الباب. إزاي؟ إن هم قالوا إن ضلوا، يعني إن هم قالوا إن إذا أثبتنا الصفات يبقى أثبتنا تعدد القديم، يبقى إحنا هنثبت سمع وبصر وقدرة وحياة وعلم. والنصارى للعلم كفروا بسبب كده برضه، لما هم قالوا تعدد ليه الأقانيم دي، أصلا فلسفة علم الكلام ده مصيبة المصائب التي أدت إلى انحراف الأديان، انحراف الدين الذي جاء الناس عن الدين الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. فلما قالوا يتعدد القديم وربنا واحد، يبقى لازم قالوا لازم ننفي ليه الصفات. والحقيقة إن الحقيقة في الخارج غير اللي في الذهن، ما تثبتش أن في انفصال ما بين الصفة وبين الموصوف، إنما هو موصوف قائم به إيه صفات، زي العمود وطول العمود، الانفصال ما بين الاثنين ده فين؟ في الذهن مش في الخارج. ما تلاقيش الطول لوحده والعمود لوحده، ما هو لو ما كانش له ثم بقاش عم، ما كانش بقى اسمه عمود، ماشي كده؟ ما زرقة البحر والبحر، بالتأكيد ان في فرق، مش كده؟ بس الفرق ده فين؟ تقدر تفصل تقول الزرقة لوحدها والبحر لوحده؟ لا عمرها ما تيجي، ده صفة قائمة بالموصوف،
ماشي، مع ان دي في حق المخلوقات يمكن الصفات تزول، ومع ذلك يعني ممكن تتغير الصفة، وممكن تبقى عرض مؤقت في وقت معين، وصفات الرب ليست كذلك. ومع ذلك ما تصورش في الذهن في الخارج ان الامر ده في الخارج مش ممكن يحصل، ان يوجد صفة بعيدة عن الايه، عن وصوف. زي الكلام، عمرك ما هتلاقي كلام ماشي لوحده كده، قابلت الكلام ده مثلا ولا لا، انت لازم الكلام له ايه، متكلم. مستحيل ان يكون كلام بدون متكلم، لابد ان يتكلم به متكلم، وان كان بقى بيتكتب بعد كده او بيتقال او بيروى عنه او بيسال عنه. المهم انه مش ممكن يكون كلام اتقال من غير متكلم، ولا انه يتقال كلام مخلوق كده لوحده كده هو بعيد عنه، انما هو صفه كمملوك. لا لا، لابد ان يكون قد تكلم به. ولذلك دي من امور العقل الواضحه، لكن نتيجه دخول علم الكلام اللي بيتعامل مع المعاني ومع الالفاظ بطريقه الرياضيات، ان هو منطق يوناني اصلا، بيحسب كل حاجه بالايه، بالحساب بهذه الطريقه. يقول لك لا دول انت هتثبت سبعه يبقى انت كده بتمشرك. هم ايه اللي خلاهم يقولوا للمأمون وللمعتصم يقتل الامام احمد؟ قالوا ده راجل مشرك. ايه اللي خلاه مشرك؟ عشان بيقول القران ايه؟ غير مخلوق، انه كلام الله. يبقى بيثبت بقى كتير خالص الهه متعدده، يبقى لازم يتقلوه والعياذ بالله. ده ضلال مبين والعياذ بالله، لان هذا المتكلم واحد تكلم بكلام كثير، ولا يلزم من ذلك ان هو يكون له تعدد الذات ولا تعدد القديم بالصفه التي يذكرون. ومن هنا كان يعني الدخول في هذه الامور من سمه اهل البدع في الحقيقه. لكن طبعا اهل السنه حققوا الحق على ما ورد في الكتاب والسنه، يعني الرد على اهل البدع. قال: وقيل اسماء الله اوصافه، واوصافه مدائح له لا يمدح بها غيره. اسماء الله عز وجل اوصافه، يعني هي اوصاف له، يوصف الرب عز وجل بها. زي ما قلنا ان مش مجرد معنى العالميه المجرد عن الصفه، بل لذلك نقول انها تتضمن الصفات. يعني اسم السميع تضمن صفه الايه؟ السمع. لكن كثير جدا واحد تلاقيه زي ما قلنا اسمه عبد الله وهو ما يعبدش ربنا خالص والعياذ بالله. وهكذا فاوصافه مدائح له لا يمدح بها غيره، لا يمدح بها غيره على الوجه الذي يليق به عز وجل. له كمال الصفه، وليس يعني ذلك ان غيره لا يمدح بها على ما يليق بالعبد، بل يمكن ان يمدح بعض العباد بصفات وصف بها الرب عز وجل، لكن للمخلوق ما يليق به، وللرب جل جلاله ما يليق به عز وجل من الكمال. فصفة المخلوق فيها نقص، وإن كانت هي كمال بالنسبة إلى غيره، لكن هي ناقصة بالنسبة إلى الصفة الكمال المطلق التي أثبتها لله عز وجل. فقد قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل قال: إنه بكم رؤوف رحيم. قال عز وجل: فبشرناه بغلام عليم. والله عز وجل هو العليم. وهكذا في صفات كثيرة مدح الله عز وجل بها بعض خلقه، وهذه كما ذكرنا على ما يليق بهم، ولا يجوز أن تنفى هذه الصفات عن الله عز وجل لأجل أن الخلق اتصفوا به يعني معنى يليق بهم منها. مش هنقول هي بعينها ذاتها الاسم، ايوه يشبه الاسم لكن الحقيقه مختلفه، نقصد بذلك. وفي قدر متواطئ يفهم منه المعنى بلا شك. قدر المتواطئ يعني ايه؟ التواطؤ ده في الذهن ايضا، ان في جزء مشترك ما بين الكلمتين يتفهم منها المعنى وان لم تدرك الكيفيه. زي لما قلت لك مثلا الزرقه، زرقه السماء، زرقه الثوب، زرقة البحر. لو قلت لك زرقة السيارة عرفت يعني ايه؟ ان السيارة دي زرقاء، صح كده؟ وان كانت متفاوتة، وذات العربية غير تماما ذات ايه؟ البحر، وغير السماء، وكل دي حاجات مختلفة عن بعضها خالص، لكن اجتمعت في شيء معين في قدر مشترك، والقدر ده مش موجود الا في الذهن. في الخارج بتلاقي دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، وبتلاقي ده متصف يعني بهذه الصفه بطريقه ودي بطريقه ثانيه ودي كيفيه ثانيه، فالكيفيه مختلفه، ولكن بنفهم المعنى وان كنا لا ندرك كما ذكرت لي الكيفيه. فاصغر صبي من صبيان المسلمين لو قلت له ربنا يسمع يفهم معنى ايه؟ منين فهمه اصلا؟ مما يعرف من سمع الناس في القدر المتواطئ ده، القدر اللي فيه اشتراك في الذهن كما ذكرنا بين المعنيين. لو قلت ربنا يبصر، طب ربنا بصير، فهو يدرك ان يعني ايه ربنا بصير مما علم من ايه، من معنى البصر عند الناس، وهذا القدر الذي فهم الناس من خلاله معاني كلام الله سبحانه وتعالى. والا لو كان كلام ربنا عز وجل ليس له اي تعلق بكلام الناس، ما فيش حتى الكلمات فيها قدر هذا من هذا التواطؤ، لما فهمنا الا حروف ايه مرصوصه جنب بعضها. يبقى كلام ده لا يخاطبنا الله عز وجل بما نعقل، ولا وجه للتدبر، ولا غير ذلك. ولذلك نقول ان اوصاف الرب عز وجل مدائح له لا يمدح بها غيره على الوجه الذي يليق به عز وجل، انما يمكن ان يوصف بها العبد على ما يليق بالعبد من العجز والقصور والنقص. بنقول عشان كده بيقولوا اسماء الله الحسنى مع اسماء الناس من جنس الاسماء الايه المتواطئه، المتواطئه اللي هي فيها قدر من الاشتراك في الذهن كما ذكرنا بين المعنيين، وفي الخارج كل منهم له كيفيه وايه منفصله. ولذلك نقول المعنى معلوم ما تعلم منين من التواطؤ ده، والكيف ايه مجهول، بخلاف الالفاظ المشتركه. الالفاظ المشتركه معناها ايه؟ معناها الكلمتين زي بعض بالضبط، ولكن تدل على معاني ليس لها تعلق ببعض. شفنا زرقه السماء وزرقه البحر وزرقه الثوب وزرقه السياره. لو قلنا بقى كلمه عين التي تدل على العين الماء وتدل على الذهب، الذهب يسمى ايه؟ عين، عند العرب يسمونه عينا، ها، وتطلق على كلمه على الجاسوس وعلى العين الذي هو عضو الايه الانسان. ممكن الجاسوس له تعلق بدرجه ما بالعين اللي هو الايه اللي هو عضو، لانه بعينه يتطلع ويرسل لكن ايه العلاقه بين عين الماء وبين الذهب وبين عين الانسان؟ اشتباه ليه؟ اللفظ فقط. واحيانا يبقوا المعنيين ضد بعض، زي عسعس تطلق على اكبر وعلى ايه؟ وعلى ادبر. زي القر تطلق على الحيض وتطلق على ايه؟ على الطهر. معنيين ضد بعض، مش في قدر مشترك بينهم، ده ضد بعض. ايه اللي بينهم؟ مجرد ايه؟ الحروف متشابهه زي بعض بالظبط. فهذه الاسماء المشتركه. بعض المتاخرين اللي هم قالوا ان اسماء الله الحسنى من مع اسماء الناس من جنس الاسماء المشتركه وكذا الصفات، هم دول اللي بيقولوا تفويض الكيف والمعنى، واللي بيقولوا ان المعنى مجهول بالكليه، معاني اسماء الله واوصافه لا يفهم منها شيء الا انها لها معاني ما نعرفهاش، عباره عن هي ايه حروف كالكلام الاعجم. وهذا كلام باطل لا يمكن ان يطلق على شيء من كتاب الله عز وجل فضلا عن اسماء وصفاته. معانا كده؟ فاللي بيقولوا انها من جنس الاسماء المشتركه، يعني عباره اذا ربنا سميع، ربنا رؤوف رحيم، عباره عن ره همزه على واو، واو فيه ره حه يه ميم، كانك قلت لواحد كده وما فهمتش انت منها اي حاجه، ده اللي بيقولوا لا كيف ولا معنى، عشان في بشر اطلق عليهم انهم ايه؟ رؤوف رحيم. لا، ليس كذلك، هذه من جنس الاسماء المتواطئه للمشتركه. معنى كده؟ فهذا معنى قوله مدائح له لا يمدح بها غيره، لا يمدح بها غيره على الوجه الذي هو لله سبحانه وتعالى، على الكمال الذي هو لله عز وجل. يقول
مقيدة لله عز وجل، أسماء له وصفاته
مقيدة، يقصد نعم يعني بعض الأسماء لا يصح شرعا أن يتسمى بها غيره، مثل اسم الله واسم الرحمن. اسم الله واسم الرحمن، ها؟ هذه آذان الاسمان على من؟ على ذات الرب عز وجل. عديها دلوقتي. في صفات كلمة الخالق مثلا إذا أطلقت لا يراد بها إلا الرب عز وجل، لكن هل يمكن أن تستعمل في حق غيره بتقييد؟ قال عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. الله، ده ايه الجمع ده بقى؟ اهو معنى اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. ها؟ قال انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. قلنا ولذلك يمكن ان تستعمل مقيدة. اما اسم الله واسم الرحمن ما يستعملوش لا مطلقا ولا مقيدا. اسم الله واسم الرحمن لا يستعمل. الجبار في معنى من معانيه ما يجوز استعماله، وهبلك في معنى ما يجوز استعماله. الجبار بمعنى قهر الناس على ارادته، بمعنى ان هو يكرههم ويغلبهم على ذاته، ده ظلم لا يجوز ان يتصف به العبد، وحرام ان هو يتصف بهذه الصفه. اما الجبار بمعنى الذي يجبر الكسر، فده معنى. ولذلك الرسول ما غيرش اسم كل واحد اسمه جبار، مثلا في جبار بن صخر في الصحابه من اسمه ايه؟ جبار، مش كده؟ وجابر، جابر قريبه من جبار من نفس الايه؟ الباب اللي هو الجبر الكسر، جابر بن عبد الله. فهي في بعض الاسماء اللي هي قلنا الاسماء اللي هم العالمين على ذات الرب عز وجل الله والرحمن، لا يجوز ان يتسمى بهم اي احد. ولكن بلا شك ان هناك اسماء لما كثر استعمالها وخصوصا اذا اقترن ببعضها لا تطلق الا على الله عز وجل. لو قلت الخالق البارئ المصور لا خلاص ما لا تستعمل قط في غير ذلك. وكذلك العزيز الحكيم وهكذا. وإن اتصف بعض العباد أحيانا بها منفردة، كما قال عز وجل ولقد أتينا لقمان الحكمة، ولله قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن ما يقترنش الاثنين بالألف واللام مع بعض وهكذا. ده استهزاء به، ذوق انك انت العزيز الكريم، يعني بتدعي انك انت العزيز الكريم، ادي بقى انت ادي نهايتك انت ايها العزيز الكريم بقى. يعني ده من باب الإهانة له، مش ان هو وصف له في الحقيقة. ده بقى يعني ادي عزتك، شفت عزتك وصلت لفين، يعني إهانة شديدة. ادي الكرم اللي انت كنت تدعيه انك انت ذو منزلة وذو شأن. فهذا معنى الكلام. الاسماء المتوطئة زي قلنا السماء زرقاء والسيارة زرقاء، فيها قدر مشترك في الذهن بين المعاني وبعضها. الاسماء المشتركة اشتركت في اللفظ المجرد فقط. الأسماء المترادفة اشتركت في المعنى واختلفت في اللفظ زي ليث وأسد. الأسماء المتباينة اختلفت في اللفظ واختلفت في الايه؟ في المعنى، زي أرض وسماء. ايه الفرق بين الاثنين؟ مختلفين في الحروف ومختلفين في الايه؟ في المعنى. ليث وأسد اتفقوا في الايه؟ في المعنى، واختلفوا في اللفظ. الأسماء المتواطئة اشتركت في قدر مشترك، وكل منهم له كيفية مختلفة. الأسماء المشتركة اشترك بقى كامل مش متواطئة، اشتركت في اللفظ فقط ولم تشترك في المعنى ولا في جزء من أجزائه. إن شاء الله تكونوا فهمتم. قال واشتقاق الاسم قيل من الوسم والسمة وهي العلامة، فالأسماء سمات وعلامات للمسميات يعرف بها الشيء من غيره. وده هو في الحقيقة أصل معنى الاسم. قلنا لفظ الدال بيدل من باب اللي هو العلامة والاسم. يقول أكثر النحويين على أن اشتقاقه من السمو والعلو، ده تفسير تاني عند بعض النحويين، إن هو قيل من الوسم والسمة وقيل السمو والعلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه وصار معناه تحت هذا الاسم. يقول هذا أصح، بدليل أنك إذا صغرته قلت سمي، تصغير اسمه سمي، ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم، كما يقال في الوعد والعذى وعيد، وتقول في تصريفه سميت، ولو كان الوسم لقلت وسمت، وإذا جمعته قلت أسماء ترد إليه لام الفعل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، أو وتر يحب الوتر، أو يعني الاثنين لغتين صحيحتين، وتر ووتر كلاهما لغة عربية صحيحة. يمكن أن يقال وتر يحب الوتر ووتر يحب الوتر، والأفصح يقولون الوتر. قال هذا حديث متفق على صحته. فان احصاها قيل اراد عدها، وقيل معناه عرفها وعقل معانيها وامن بها. يقال فلان ذو حصاه واصاه، اذا كان عاقلا مميزا. ذو حصاه، حصاه يعني عنده عقل وادراك، فادراك المعاني وعقل والايمان بها. وفي بعض الروايات من حفظها دخل الجنه، وهي عند البخاري ومسلم. وقوله أحصى كل شيء عددا، أي علم عدد كل شيء. وقيل من أحصاها أي أطاقها، كقوله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه. يقول من يعني لن تطيقوا القيام بحقه كاملا. من أطاق يقول، إذا من أحصاها دخل الجنة، من أطاق القيام بحق هذه الأسامي والعمل بمقتضاها، كأنه إذا قال الرزاق وثق بالرزق، وإذا قال الضار النافع علم أن الخير والشر منه، وعلى هذا سائر الأسماء. وده أحسن التفسيرات. وما أظن أحد من أهل العلم يريد بالعد أن يعدها بلسانه دون أن يتدبر معناها، فضلا أن يتعبد بمقتضاها. فإن الخوارج كلاب النار، يحفظون يقرؤون القرآن لا يجاوز به حناجرهم، فليس المقصود مجرد عمل اللسان دون عمل القلب، والله أعلم. وكذا يعني الدعاء لله عز وجل بها من مقتضيات إحصائها. وقيل فتفسير كلمة اللي قالوا عدها، قالوا حتى يستوفيها، أي لا يقتصر على بعضها، لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها، فيستوجب الموعود عليه من الثواب. لسه البعد بتاع اللي جاي بقى، ده جاي الكلام فيها طويل، خليه المره الجايه. قولوا قول هذا استغفر الله. دي بدري ساكه بنص ساعه عايز ايه عليه. قلنا في التردد في حديث وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، اجتماع محبوب ومكروه لله عز وجل، شيء يحبه وشيء يكرهه، ويريد سبحانه وتعالى إمضاء الأمرين في شيء في مصلحة، وهو أنه لا بد له من الموت لكي ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو عز وجل يكره مساءة العبد المؤمن. فاجتماع المحبوب والمكروه سماه الله عز وجل ترددا. في تفسير ثاني بس مش راجح، ان ترديد الملائكة اليه كما حدث مع موسى في شأن قبض روحي من مع ملك الموت، لكن هذا ليس بظاهر. ست زقالة الأيام بتعدي بسرعة، تسعة وربع شهور.